السؤال يقول ما هو حكم غسل الجمعة؟
نعم.
يقول ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح؟ وهل يجزى عن الوضوء أم لا؟
غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان حين جاء متأخرا فقال له عثمان رضي الله عنه ما زدت على أن توضأت أمير المؤمنين؟ قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لكنه هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث. نعم. السلام.
يقول هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم هل نزل الماء أم لا، ولكن هناك أثر لهذه الجنابة مثل وجود رائحة الجسد فإنها تكون مثل رائحة عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟
نعم، إذا احتلم الإنسان ولم يرى شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني.
إذا نقض
الإمام الوضوء
بالتشهد، إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير،
نعم، إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه في التشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة تقدم وسلم بهم، أو قال لهم أتموا صلاتكم فرادى. نعم. الأخ محمد صبرنا الشاهي وبدأ باليسار لكن عفى الله عنه، أنا ما هو بأن لي أصب حتى تعتبر يمين، اعتبر يمينك أنت. نعم.
أولا أشهدك أنني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير وجعلنا جميعا من أحبابه.
ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟
يعني جمعها في
جمعها.
رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال خذوا عني منسك، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم، فإذا كان الإنسان عذر كما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمعها، وإذا لم يكن له عذر فلا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الماضي شيخ صارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثاني إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما سارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلة، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟
لا ما فهمت أول سؤال.
قل حملة من حملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة 11
ساروا في منى؟
ساروا
من منى
الساعة الحادية عشر صباحا
في التاسع
اليوم الثاني
اليوم التاسع أو التاسع
اليوم التاسع
نعم.
فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهرا
ظهرا
نعم. ثم توقف السيارات إلى الساعة الثانية عشر ليلا
نعم.
ثم ساروا الساعة الثانية عشر ليلا إلى مزدلفة. فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة.
لما وصلوا
نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة السادسة صباحا.
لكن لما وصلوا عرفة الساعة الثانية عشرة هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم
وقفوا في عرفة؟
نصف ساعة
وقفوا غالب اليوم.
ها؟
وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة.
طيب.
ثم انصرفوا الساعة الثانية عشر ليلا.
لماذا تأخر؟
تأخر السيارات واقفة.
طيب يعني ما تمكنون من الخروج من عرفة؟
ما تمكنوا من المسير وإلا تجهزوا
إلا الثاني عشر
عند الغروب. تجهزوا عند الغروب.
طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير
إلا الساعة الثانية عشرة
وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة
نعم.
ولم يتمكنوا بناء على السير يعني
نعم
إلا
في الساعة السادسة صباحا وصلوا إلى مزدلفة.
بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة، والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنها إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين.
لكن يشيخ رؤية في هذا.
ما هي الرؤية؟
رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن منادي ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في مزدلفة أو لم يبيت في مزدلفة.
صحيح هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
وإن ذبح فهو
إن ذبح ما في شيء أفضل قطع. كأنه مر لأن من المر الشفة الثاني كان أحسن.
ما
الإسراف
في الوضوء يا
شيخ؟ إيش؟ الإسراف في الوضوء. الإسراف في الوضوء ما يجوز
عن سهوة
يا شيخ. سهوا؟ خمس مرات. إيه ما السهو لا بأس. لا حرج عن سهو السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
شيخ الله يحسن إليك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تخرج الشمس ثم تنقل من مصلاه.
ثم ايش؟
تنقل من المصلى الذي صلى فيه هل تكتب له اجر حج او عمره؟
يعني اذا جلس الانسان في مصلاه ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين لكنه قام من مكانه الى مكان اخر لاستماع ذكر او ينشط نفسه عن النوم فلا باس ان شاء الله. المصلى واحد اقول هذا كله مصلى للانسان.
شيخ الله يحسنك هذا في آله.
نعم اي
اقول الشيخ فيها
يقول ارفع صوتك
في آلة اسمها الدش يا شيخ.
اي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش على الانسان عند الاغتسال.
هذه تدش البرامج يا شيخ على التلفزيون غير
المابل ترشش كذا.
اي نعم
اي فسرها هذا الدش يعني اذا كان دش جديد ما له داعي فسره.
هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجذب الاذاعات خارجيه فما حكم اصطناعه يا شيخ؟
فما حكم ايش؟
اصطناعه في البيوت.
اي اقتناء الدش او ال ايش يسمونها او الاريال او الانتل كما يقول العامه ايضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش أو بهذا الأرجل أو الأنفل؟ قد يكون إنسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيره من المعلومات، وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عنده من هذه المعلومات، فيريد أن يتعلم، فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريل والتلفزيون الغالب فيها أنها مآثم، والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره، يتنم هذا. السلام أسلم، السلام أسلم. نعم، الأخبار لا بأس به، ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء، لا نرى فيها شيء، لكن السلام منه أسلم. إذا كان الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر، فيها منافع وفيها مآثم، فتكون حراما، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتماع، كما هي القاعدة عند الفقهاء، إذا اجتمع حاضر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غلب جانب الحظر. ها؟ سنة الضحى إذا فات محلها فات، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى. وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. إذا مرض الإنسان قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمره بالإيماء بالرأس. أما الإيماء بالأصبع فلا أعلم قائلا به من العلماء، ولا فيه سنة أيضا، فهو عبث، يعني حركة مكروهة، لأنها ليست بالسنة ولا مشروعة. وأما الحركة بالعين أو الإشارة بالعين فقد قال بها بعض العلماء، قال: إذا لم يستطع برأسه أو ما بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر بالسجود. وأما الإصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون الفاعل جاهلا ولا شيء عليه، ليس عليه إعادة، ما لا يعيد صلاته، لكن يجب على طلبة العلم إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرس جهوده في التنبيه عليه، لأن العامة يريدون الحق لكنهم جهال، فإذا سكت عن هذه الأشياء بقيت على ما هي عليه. لكن إذا نشرت في المجالس، في الخطب، في المواعظ، في المحاضرات، نفع الله بها. وعلى كل حال اللي يرى أنه لا عذر بالجهل يلزمه القضاء، لكن نحن نرى أن فيه عذر، لا سيما أنه مجتهد عند العامة، ما هو شيء أن انفرد به الفاعل، كل العوام يقول صل بصلاة. نعم،
حزب من الليل سيقضي ما بين 12:00 لأذان الظهر، لكن ما تيسر له لطلب علمه لأمر هام، يقضي بعد الظهر،
يقضي بعد إذا فاته صلاة الليل يقضيها ولو بعد الظهر، ما في من نام عن صلاة العشاء فليصلي إلى الظهر.
بالنسبة لقوله تعالى الذين يلون من النساء،
ها؟
إلى الذين يلون من النساء.
أي
نعم. 14. يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها، إذا تعبته يضعها عند أهلها 14.
إيش؟
يعني معنى الآية يؤدبها بأن يضعها عند أهلها 14.
لا لا لا. معنى الآية أن الذين يؤتون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يطع امرأته يعطى مهلها 14، فإما أن يطع وإما أن يطلق.
لكن لو يريد أن يأدبها يا شيخ ويضع
ما يأدبها بهذا، ما يأدبها بأربعة أشهر،
يعني تعب مشكلته.
له أن يؤدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن هل يأتم في 3 شهور؟
ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 14 فما فوق لا.
طيب قول القائد بعضها الإنسان لابد يكون بقلب يقين، يخرج يقينا على ذات الله ويخرج اليقين الفاسد.
كيف
هذا
الوجودية
يا شيخ؟ يعني اليقين، إدخال اليقين في القلب
إيه؟
على ذات الله وإخراج اليقين الفاسد، هل يكون هذا من عقيدة الوجودية؟
إدخال اليقين
يعني يكون في قلبه يقين على ذات الله وإخراج اليقين على ذات الأشياء، يعني على
أقول القائل بأنك تتيقن ذات الله ولا تتيقن غيره هذا مجنون. يعني
ما فهمت السؤال، يعني كيف يكون في قلب الإنسان، يعني بعض نسمع العبارة الداء والذي يكون في قلب الإنسان يقيل على ذات الله يتيقن أن الله سبحانه وتعالى يعني
موجود.
المعز والمذل، لا لا المعز والمذل والمعطي والقابض، وليس يقين على ذات الأشياء يعني على المسؤولين وعلى المال وعلى
قل التوكل جزاك الله خير، هذا ما يسمى اليقين، يسمى التوكل. فلا شك أن الإنسان يجب أن يجعل توكله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن يجعل ما سوى الله مجرد سبب. فالإنسان لا شك أن يعتمد على راتبه، ولهذا يستقرض على راتبه ويشتري الأشياء مؤجلة على راتبه. نعم. نعم. ولكن لا يعني ذلك أنه يعتمد على هذا كما يعتمد على الله، بل يعتقد بأن هذا سبب من الأسباب.
لكن يقين على يعني الأسباب.
تسمية التوكل يقين خطأ، وأخشى أن يكون هذا من كلمات الصوفية أو ما أشبه. توكل غير اليقين، توكل يعتمد الإنسان على الله، أما اليقين فهو يتيقن وجود الشيء.
شيخ أثابكم الله، تعزية النساء للنساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حث المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروجا أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟
أن تبقى من؟
المرأة المعزية.
نعم. على كل حال، أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج، كما شاهدنا في بعض البلدان، كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا من عند الله. وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزم، فليس المقصود إظهار الفرح لنطرد الحزن، ما هو صحيح. هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية، ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية أن نقول للرجل الذي غنه مصاب، يا أخي اصبر احتسب، هذه الدنيا والملك لله، له ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. فأصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. أين؟
لكن لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، هل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟ الأفضل
إذا كان أهل الميت أقارب، بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء، يذهب بها 5 دقائق ويقول لهم امشي ارجع. هنا من الإمام في السؤال من اللي ما أخذ خاصة جدا
زكى الخير. أنت قلت لي أصب الهواء أنك عكست السنة.
نعم.
هل إذا أراد يصب القهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه؟
أي نعم نعم.
هذه السنة.
السنة إذا أعطى كبير القوم يأخذ بيمينه هو.
بيمين الفاعل.
هو اللي بيفعل الآن. هو اللي قد.
لا
هذا إذا كان مثل أنا إذا أعطاني الإناء. إذا أعطاني الإناء ونفرض إناء من لبن وشربت أنا ولا أخذه مني وأعطي الله علي منه.
وإذا
أخذه فليعطي. إذا أخذه يعطيني علي منه.
سؤال جزاك الله خير. هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل مشروع الأضاحي في أفريقيا؟
الأضحية تكون في بلد المضحي، هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل. وأما نقلها إلى بلد آخر فإن قلنا بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمننا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا بعدم الوجوب جاز لكنه خلاف السنة. ولهذا نحن نقول ونكرر لإخواننا أن لا يفعلوا هذا، يعني أن لا يبعثوا بضحاياهم إلى الخارج، بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار. وأما أن ترسل دراهم تذبح هناك ما يعلم عنه، وإذا كان يريد نفع إخوانه في البلاد الأخرى يرسل إليهم دراهم، قد تكون الدراهم أنفع لهم من اللحم. هنا
أحسن الله لك. ما حكم الكعب؟
الكعب؟
الكعب لباس مشهور عند النساء.
لباس مشهور عند النساء، ولكن اشرحه لنا.
هو يشبه الدرع. لباس
يكون على الرأس ولا على المنكبين؟
من المنكبين إلى القدمين.
ويبقى الرأس والعنق بارز.
له لباس آخر.
لكنه بارز متميز.
متميز لذا.
هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه سائل، ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه، فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحجز النساء أن تلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذا؟ ما نزل العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكعب، وأسفر وأحسن وأبقى وأعز للإنسان. كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم. ما في تعليقات ولا أسئلة. السؤال لواحد بس. نعم.
من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة؟ هو متمتع.
لا يلزمه الإحرام. يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية. كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج، يعني في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام، فإنه لازم الإحرام بالحج. نعم. طيب، هات.
امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت؟ فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة.
نعم، إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت
البلد؟ يعني إذا رجعت؟
إذا
رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة.
نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه؟
نعم.
نعم. فهل يلزمه إزالته؟
إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره. أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه. أتى
شخص المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام يصلي معه حيث أن هذا الوقت وقت
عين؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج، لأن القول الراجح أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما هو عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلق، هذا هو الذي لا يجوز في أي منه في أوقات النهي. هنا.
إذا كان الشخص لديه عمال في المحل،
إيش؟
إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل المؤسس براتب قدره 600 ريال
لكل واحد،
فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟
يعني نأتي بجواب بسؤال، نعم، هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك. المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالا أو خدما عنده.
الزكاة هل تجوز أن تدفع للأقارب؟
أي نعم، تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفع، تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأباء، إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته، لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص. ولهذا نقول يجوز قضاء دين القريب ولو وجبت نفقته عليك، فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك، لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب. فلو أراد الابن أن يقضي دينا على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه، فقضاه الابن من زكاته فلا حرج. نعم.
الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة هل تجب أن نفقع عليه؟
الأخت إذا كانت ذات زوج
وهي فقيرة
وزوجها
زوجها فقير
وزوجها فقير فلا بأس أن يعطيها من زكاته.
ولا تجب
عليها
نفقتها، نفقتها لا تجب
عليه. على أصلها على الزوج، لكن الزوج غير قادر لها فينفق عليه.
شخص سؤال ثاني، إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه يتوضأ بعد الاغتسال؟
لا يجب. إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء.
وإن لم ينوي.
لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضبضة والاستنشاق.
في الغسل؟
في الغسل نعم.
في
غسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العمرة لطفل صغير ثم تحلل ولم يأتي بالعمرة، فهل علي ذنب؟
ألم تسأل مثل هذا السؤال قبل قليل؟
هذا كان بالنسبة للحج.
كله واحد. الصغير غير محلل. الصغير غير مكلف. فإذا تحلل في أثناء الإحرام خليه يتحلل. وقلت لك القاعدة قبل قليل. قلت لك ما جاءك من الصغير فاقبله، وما تركه فلا تطلبه.
جزاك الله خير. حاج أراد أن يتعجل.
محمد صب للإخوان لين يقضي للأدب. نعم.
حاج يا شيخ أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. حاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. بعد ما رمى بعد الزواج صار الطريق زحمة سيارات يذهب يواجه، لكن وصل الحرم متأخر وبعد يعني قبل الزواج قبل مغيب الشمس يعني بعد صلاة العصر. بعد ما طاف أيضا بعد مطاف أصبح المطاف أيضا زحمة، فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف.
حتى
خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد سيارة تحمله، فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان، هل يلزم دم؟
أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطول طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة، فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟
لكن هذا مع الزحمة.
بس هذا اللي حصل، هذا جائز سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك.
يعني ما
اعتبر
الخروج من
منى؟ لا، العبرة بالخروج من منى. وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفوه ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.
بالنسبة للاك اليد اليسرى،
نعم،
هل هو محرم أو المسألة خلافية؟
الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به. كذا الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت بيسارك، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة من هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله نخشى أن نوصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن ها أوراق ما يشربها بعدك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان هنا زجاج، يمكن تمسكها في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر إنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت فتوصل، ما هي مشكلة. لأن مدام عرفت أن حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها، فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس، إذا أمسك إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى إن دعت الحاجة. لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا، أنا جربتها بنفسي، أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث إطلاقا. ثم إذا تلوث خلى المرة تبقى 5 دقائق يزيد عليها التغسيل، الأمر سهل. وكذلك الأخذ والإعطاء بالشمال هذا أيضا خلاف السنة وقد نهي عنه.
لكن هل في قول العلماء أنه جائز؟ هل في قول بعض العلماء جواز؟
بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا أنصحك أن تغيبك. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء، العلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون الدليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون؟ أما تعلم أنت حديث الطاعون لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون، فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث. كل الصحابة أخفي عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد انتشار الأمة؟ فالعلماء ما لا ينبغي أن نعارف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل في خلاف، ألم يقل بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا هالكلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشمال يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غواية الشيطان، ماذا يقول؟ هدي الرسول.
لا
لكن
قصدي يا شيخ
من
بعض الناس ينسبون لبعض العلماء عدم التحريم،
ولو
نسبوا
يا أخي
لا
لو نسبوا أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، منصوص على الأخذ رأيهما. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل لنا حجارة من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا: عندما أقول له قال رسول كذا وكذا قال هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع. هنا
ولا
ندري
هل صاحبها يسمح او لا، هل الانسان يمر منها؟
اذا كان طريقا تهوى فيها طريق،
قد يكون الناس يعني احتجوا،
اذا شاء وضع شبكا، اذا كان في طريق في مزرعه امشوا، لان صاحب المزرعه لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس. اما ان تكون المزرعه قد احيطت بشبك، تبي انت مثلا تقمص الشبك هذا وتمشي معه، نعم هذا فهذا لا يجوز إلا برضا صاحب.
ذهبنا إلى الحج رمينا يومين، اليوم الثاني رمينا كمرات، وزميلي اشار علي أن يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم أرمي لليوم التالي وأمشي، هل يجوز هذا؟
يعني بقية ليلة 13.
أيوة
رميت يوم 11
11
و12 و12
وبعد الساعة 12
في الليل
رمينا اليوم الثالث.
اي ما يصلح،
ما
يصلح. كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني.
ها نعم، لا يوم جديد
اذا لا يصلح،
لا يصلح.
وعليكم الان اذا كنتم مسلمين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء.
هذا الكلام من 3 سنوات.
أي ما يخالف، يعني هو دين، هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل 12 من الليل لليوم الآخر.
يا شيخ بالنسبة للكعب، بالنسبة للكعب الآن اللي ظهر منه أشياء ضيقة.
نعم،
مجرد ثوب ضيق على المرأة بدأ تظهر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يقيد على مفرع الأشياء؟
بلى، الكاب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نعتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة، هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن نخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فلا، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسه، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء. لكن
أقوى اللي كانوا في غير بلادي يعني كان بداية التبرج، أصعب الأشياء أن المرأة ترتب عباءة ثم تخرج هكذا، حتى اللي لبس الكاف بعضهم تقول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها
وأنزل هذه الدرجة، وكأن خطوة. إلى أي ما في الشك، هو بارك الله فيك كل الانتقالات إلى العادات خطوة، ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضرة، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي في السوق كأنها عريان، لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين ثم يكون درجة إلى ما فوق.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح.
السؤال يقول: ما هو حكم غسل الجمعة؟
نعم،
يقول: ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح، وهل يجزى عن الوضوء أم لا؟
غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان حين جاء متأخرا فقال له عثمان رضي الله عنه: ما زدت على أن توضأت يا أمير المؤمنين؟ قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. لكنه هل يجزئ عن الوضوء أو لا يجزئ؟ إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه لا يجزئ لأن هذا ليس عن حدث. نعم. السلام.
يقول: هذا إنسان احتلم ولكن لا يعلم، هل نزل الماء أم لا؟ ولكن هناك أثر لها به الجنابة مثل وجود رائحة الجسد، فإنها تكون مثل رائحة عندما يصيب الجنابة، فهل يكون من موجبات الغسل أم لا؟
نعم، إذا احتلم الإنسان ولم ير شيء فإنه لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد الوجوب برؤية الماء، فإذا لم يرى الإنسان الجنابة فإنه لا غسل عليه، حتى لو شم رائحة، إن كان هناك رائحة من عرقه فإنه لا غسل عليه، العبرة بخروج المني.
إذا نقض
الإمام
الوضوء
بالتشهد،
إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير،
نعم، إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول: إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل: إذا انتقض وضوءه بالتشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة: تقدم وسلم بهم، أو قال لهم: أتموا صلاتكم فرادى. نعم. الأخ محمد صبرنا الشاهي وبدأ باليسار لكن عفى الله عنه، أنا مو بأنني أصب حتى تعتبر يمين، اعتبر يمينك أنت. نعم.
أولا أشهدك أنني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، وجعلنا جميعا من أحبابه.
ما رأي فضيلتكم في رمي جمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر؟
يعني جمعها في
جمعها.
رأيي أن جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كل يوم وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، لأنهم معذورون لأنهم في إبلهم. فإذا كان الإنسان عذر كما لو كان في طرف منى أو من وراء منى كان يشق عليه التردد كل يوم فلا بأس أن يجمعها، وإذا لم يكن له عذر فلا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الماضي في أخ سارت الحملة في الساعة 11 من يوم الثاني إلى عرفة، فتوقفت السيارات في الساعة 12، فما سارت في الانصراف إلى مزدلفة إلا في الساعة 12 ليلة، فما أدرك هؤلاء الحجاج؟
لا ما فهمت أول سؤال.
قل حملة من حملات صاروا من منى في اليوم الثامن الساعة الحادي عشر.
صاروا في منى؟
صاروا
من منى
الساعة الحادي عشر صباح
في التاسع
اليوم الثامن
أو التاسع
اليوم التاسع.
نعم.
فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهرا.
ظهرا.
نعم. ثم توقف السيارات إلى الساعة الثانية عشر ليلا.
نعم.
ثم ساروا الساعة الثانية عشر ليلا إلى مزدلفة. فما أدرك صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة.
لما وصلوا.
نعم. فلم يصلوا مزدلفة إلا في الساعة السادسة صباحا.
لكن لما وصلوا عرفة الساعة الثانية عشرة، هل يمكنهم أن يبقوا نصف ساعة ثم
وقفوا عرفة؟
نصف ساعة.
وقفوا غالب اليوم.
ها؟
وقفوا من ظهر اليوم التاسع في عرفة.
طيب.
ثم انصرفوا الساعة الثانية عشر ليلا.
لماذا تأخر؟
تأخر السير. السيارات واقفة.
طيب، يعني ما تمكنوا من الخروج من عرفة؟
ما تمكنوا من المسير وإلا تجهزوا.
إلا الثانية عشر.
عند الغروب. تجهزوا عند الغروب.
طيب أقول تجهزوا عند الغروب ولم يتمكنوا من السير
إلا الساعة الثانية عشرة.
إلا الساعة الثانية عشرة. وساروا من الساعة الثانية عشرة إلى مزدلفة.
نعم.
ولم يتمكنوا بناء على السير يعني.
نعم.
إلا
في الساعة السادسة صباحا وصلوا إلى مزدلفة.
بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة. والذي أرى أنه لا شيء عليه لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرطين.
لكن يا شيخ رؤية في هذا.
ما هي الرؤية؟
رؤية بسيطة وهي أن أحد الحجاج يعني رأى أن مناد ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان حيث لم يقف في المزدلفة أو لم يبيت في المزدلفة.
صحيح هو أخطأ في الأصل لكن أخطأ لعذر. والمرائي المخالفة للشرع ما تعتبر. لكن على كل حال كما قلت بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة. ولكني أنا أقول ما دام الرجل لم يحصل من تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء.
وإن ذبح فهو
لأن إن ذبح ما في شيء أفضل قطع. كأنه مرحب لأن من المر الشفة الثاني كان أحسن.
ما الإسراف في الوضوء
يا إيش؟
الإسراف في الوضوء.
الإسراف في الوضوء ما يجوز.
عن
سهوة
يا شيخ.
سهوا؟ خمس مرات. إيه معنى السهو لا بأس. لا حرج عن لسان السهو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
شيخ الله يحسن إليك. إذا جلس المصلي بعد صلاة الفجر حتى تخرج الشمس ثم تنقل من مصلاه.
ثم ايش؟
تنقل من المصلى الذي صلى فيه هل تكتب له اجر حجه وعمره؟
يعني اذا جلس الانسان في مصلاه ينتظر طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين لكنه قام من مكانه الى مكان اخر لاستماع ذكر او ينشط نفسه عن النوم فلا باس ان شاء الله. المصلى واحد اقول هذا كله مصلى للانسان.
شيخ الله يحسن اليك هذا في آله.
نعم. اي
اقول الشيخ فيها
يقول ارفع صوتك.
في آلة اسمها الدش يا شيخ.
اي نعم فيها آلة اسمها الدش تدش على الانسان عند الاغتسال.
هذه تدش البرامج يا شيخ على التلفزيون غير
اي نعم ترشش كذا.
اي نعم
اي فسرها هذا الدش اذا كان دش جديد ما يعني فسره.
هذا مثل القمر الصناعي يا شيخ ولكنه صغير ويجذب الاذاعات خارجيه فما حكم اصطناعه يا شيخ؟
فما حكم ايش؟
اقتناؤه في البيوت.
اي اقتناء الدش أو ال شو يسمونها أو الإريال أو الأنتر كما يقول العامة أيضا على حد سواء. الكلام ما الذي يطلب بهذا الدش أو بهذا الأريل أو الأنتر؟ قد يكون إنسان عنده مثل علم يطلب العلم في علوم التكنولوجيا أو غيره من المعلومات وينشر في الإذاعات الخارجية ما لا ينشر عنده من هذه المعلومات فيريد أن يتعلم، فهذا لا بأس. لكن الغالب أن هذا الدش والأريل والتلفزيون الغالب فيها أنها مآثم، والخير الذي فيها إن كان يعني فيها خير يمكن 10%. ولهذا ننصح كل إنسان أن لا يجعل في بيته لا تلفزيون ولا دش ولا أريل ولا غيره، يتنم هذا. السلام أسلم، السلام أسلم. نعم، الأخبار لا بأس به، ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء، لا نرى فيها شيء، لكن السلامة منه أسلم. إذا كان الأخبار ترافقها الموسيقى فهي من جنس الخمر، فيها منافع وفيها مآثم، فتكون حراما، لأن الحرام إذا اختلط بالحلال على وجه لا تمييز بينهما وجب الاجتماع، كما هي القاعدة عند الفقهاء إذا اجتمع حاضر ومبيح ولم يمكن الفصل بينهما غلب جانب الحظر. ها؟ سنة الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنها سنة الضحى مقيدة بهذا. لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى، وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته إذا غلبه نوم أو مرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة صار يقضى أيضا. إذا مرض الإنسان قلنا له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمره بالإيماء بالرأس. أما الإيماء بالأصبع فلا أعلم قائلا به من العلماء ولا فيه سنة أيضا، فهو عبث، يعني حركة مكروهة لأنها ليست بسنة ولا مشروعة. وأما الحركة بالعين أو الإشارة بالعين فقد قال بها بعض العلماء، قال إذا لم يستطع برأسه أو ما بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر بالسجود. وأما الإصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون الفاعل جاهلا ولا شيء عليه، ليس عليه إعادة، ما لا يعيد صلاته، لكن يجب على طلبة العلم إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرس جهوده في التنبيه عليه، لأن العامة يريدون الحق لكنهم جهال، فإذا سكت عن هذه الأشياء بقيت على ما هي عليه. لكن إذا نشرت في المجالس في الخطب في المواعظ في المحاضرات نفع الله بها. وعلى كل حال اللي يرى أنه لا عذر بالجهل يلزمه القضاء، لكن نحن نرى أن فيه عذر، لا سيما أنه مجتهد عند العامة، ما هو شيء أنه انفرد به الفاعل، كل العوام يقول صل بصدر. نعم.
ثم الليل سيقضي ما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر، لكن ما تيسر له لطلب علم أو لأمر هام يقضي بعد الظهر.
يقضي بعد إذا فاته صلاة الليل
ولا
يقضيها ولو بعد الظهر. ما في من نام عن صلاة العشاء فليصلى إلى الظهر.
بالنسبة لقوله تعالى الذين يلون من النساء،
ها؟
إلى الذين يلون من النساء.
أي نعم.
14 يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها، إذا تعبته يضعها عند أهلها 14.
إيش؟
يعني معنى الآية يؤدبها من يضعها عند أهلها 14.
لا لا لا. معنى الآية أن الذين يلون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يطع امرأته يعطى مهلها 14. فإما أن يطع وإما أن يطلق.
لكن لو يريد أن يأدبها يا شيخ ويضع
ما يأدبها بهذا، ما يأدبها بأربعة أشهر.
يعني تعب مشكلته.
له أن يأدبها بشهر مثل ما فعل رسول عليه الصلاة والسلام.
لكن هل يأتم في ثلاثة شهور؟
ما دام تأديبا فلا بأس، لكن أربعة أشهر فما فوق لا.
طيب قول القائد بعضها أن الإنسان لابد يكون بقلب يقين يخرج يقينا على ذات الله ويخرج اليقين الفاسد.
كيف؟
هذا يعني اليقين إدخال اليقين في القلب
إيه؟
على ذات الله وإخراج اليقين الفاسد، هل يكون هذا من عقيدة الوجودية؟
إدخال اليقين
يعني يكون في قلبه يقين على ذات الله وإخراج اليقين على ذات الأشياء. يعني على
أقول القائل بأنك تتيقن ذات الله ولا تتيقن غيره هذا مجنون. يعني
لا ما فهمت السؤال. يعني كيف يكون في قلب الإنسان، يعني بعض نسمع العبارة في الداء ولم يكون في قلب الإنسان يقيل على ذات الله يتيقن أن الله سبحانه وتعالى يعني
موجود
المعز والمذل. لا لا المعز والمذل والمعطي والقابض، وليس يقين على ذات الأشياء يعني على المسؤولين وعلى المال وعلى
قل التوكل زاد الله خير. هذا ما يسمى اليقين، يسمى التوكل. فلا شك أن الإنسان يجب أن يجعل توكله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأن يجعل ما سوى الله مجرد سبب. فالإنسان لا شك أن يعتمد على راتبه، ولهذا يستقرض على راتبه ويشتري الأشياء مؤجلة على راتبه. نعم. نعم. ولكن لا يعني ذلك أنه يعتمد على هذا كما يعتمد على الله، بل يعتقد بأن هذا سبب من الأسباب.
لكن يقين على يعني الأسباب.
تسمية التوكل يقين خطأ، وأخشى أن يكون هذا من كلمات الصوفية أو ما أشبهه. توكل غير اليقين، توكل يعتمد الإنسان على الله، أما اليقين فهو يتيقن وجود الشيء.
شيخ أثابكم الله، تعزية النساء للنساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حث المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروجا أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟
أن تبقى من؟
المرأة المعزية.
نعم. على كل حال، أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج، كما شاهدنا في بعض البلدان، كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا من عند الله. وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه، قال مرها فلتصبر وتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزاء. فليس المقصود إظهار الفرح لنطرد الحزن، ما هو صحيح. هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية، ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية أن نقول للرجل الذي أنه مصاب يا أخي اصبر احتسب هذه الدنيا والملك لله له ما أخذ له ما أعطى وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. أصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصله غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. أين؟
لكن لو طلبت شيخ أمنا أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، هل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟
إذا كان أهل الميت أقارب بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء يذهب بها 5 دقائق ويقول لهم امشي ارجع. هنا من الإمام في السؤال من اللي ما أخذ خاص خاصة جدا.
جزاك الله خير. أنت لي أصبك هوا أنك عكست السنة.
نعم.
هل إذا أراد يصب القهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه هو؟
أي نعم نعم.
هذه السنة.
السنة إذا أعطى كبير القوم يأخذ بيمينه هو.
بيمين الفاعل.
هو اللي بيفعل الآن. أحسن. هو اللي قد.
لا
هذا إذا كان مثلا إذا أعطاني الإناء. إذا أعطاني الإناء ونفرض إناء من لبن وشربت أنا. ولا أخذه مني أعطي الله علي منه.
وإذا أخذه فلي أعطي
الله علي منه. السؤال
جزاك الخير. هل يجوز ذبح الأضحية في بلد غير بلد المضحي مثل مشروع الأضاحي في أفريقيا؟
الأضحية تكون في بلد المضحي، هذه هي السنة وهو المشروع وهو الأفضل والأكمل. وأما نقلها إلى بلد آخر فإن قلنا بوجوب الأكل منها فإنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا ضمننا أنه سيأتينا من هذا اللحم ما نأكله، وإن قلنا بعدم الوجوب جاز لكنه خلاف السنة. ولهذا نحن نقول ونكرر لإخواننا أن لا يفعلوا هذا، يعني أن لا يبعثوا يضحياهم إلى الخارج، بل يضحون في بيوتهم وبين أهليهم حتى تظهر هذه الشعيرة ويعرفها الصغار عن الكبار. وأما أن ترسل دراهم تذبح هناك ما يعلم عنه، وإذا كان يريد نفع إخوانه في البلاد الأخرى يرسل إليهم دراهم، قد تكون الدراهم أنفع لهم من اللحم. هنا
أحسن الله لك. ما حكم الكعب؟
الكعب
لباس مشهور عند النساء.
لباس مشهور عند النساء ولكن اشرح لنا.
هو يشبه الدرع. لباس
يكون على الرأس ولا على المنكبين؟
من المنكبين
إلى القدمين. ويبقى الرأس والعنق بارز.
له لباس آخر.
لكنه بارز متميز.
متميز.
هو الأصل أن الكاب لا بأس به لأنه سائل. ولكن أنا أرى أن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا. متى جاءنا هذا؟ إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليه. فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا أمر يجعل الإنسان دائما في التبعية ودائما ذنبا لغيره. فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه، لأنك هذه السنة ربما ترخص لها في الكاب وتلبس الكاب، في السنة الأخرى تقول أعطني البنطلون، نعم، ثم في السنة الرابعة أو الثالثة تطلب أيضا اللباس القصير ولباس الأفندي كما يقولون وما أشبه ذلك. فالذي أرى أن نحجز النساء أن تلقف هذه العادات، ونقول ما الذي تستفيدين من هذا؟ من العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكاب وأسفر وأحسن وأبقى وأعز للإنسان كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنبا لغيره في تلقي العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم. ما في تعليقات ولا أسئلة. السؤال لواحد بس. نعم.
من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة؟ هو متمتع.
لا يلزمه الإحرام، يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج يعني في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام فإنه لازم الإحرام بالحج. نعم. طيب هات.
امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة؟
نعم، إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت
يعني إذا رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة.
نذر شخص أن يذبح كبش وعينه فمات الكبش المعين دون تقريط منه، فهل يلزمه
مات؟
نعم، فهل يلزمه إزالة؟
إذا عين الإنسان الأضحية عينه ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة يعني قد نذر أضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت قد لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.
أتى شخص المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام يصلي معه حيث أن هذا الوقت وقته؟
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج، لأن القول الراجح أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما هو عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلق، هذا هو الذي لا يجوز في أيام النهي في أوقات النهي. هنا.
إذا كان الشخص لديه عمال في المحل
إيش؟
إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل المؤسسة براتب قدره 600 ريال
لكل واحد،
فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟
يعني نأتي بجواب بسؤال، نعم هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالا أو خدما عنده.
الزكاة هل تجوز أن تدفع للأقارب؟
أي نعم تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفعها تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأباء إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص. ولهذا نقول يجوز قضاء دين القريب ولو وجبت نفقته عليك فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب. فلو أراد الابن أن يقضي دينا على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته فلا حرج.
نعم. الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة هل تجب أن نفقع
عليها؟ الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها
زوجها فقير
فلا بأس أن يعطيها من زكاة من زكاته.
ولا تجب عليها نفقتها لا تجب عليه.
على أصلها على الزوج لكن الزوج غير قادر عليها فينفق عليه.
شخص سؤال ثاني إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه يتوضأ بعد الاغتسال؟
لا يجب. إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء.
ولو لم ينوي
وإن لم ينوي لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق
في الغسل
في غسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العمرة للطفل الصغير ثم تحلل ولم يأتي بالعمرة فهل علي ذنب؟
ألم تسأل مثل هذا السؤال قبل قليل؟
هذا
كان بالنسبة
للحج
كل واحد الصغير غير مكلف فإذا تحلل في أثناء الإحرام قد يتحلل. وقلت لك قاعدة قبل قليل قلت لك ما جاءك من الصغير فاقبل وما تركه فلا تطلبه.
جزاكم الله خير.
بسم الله. حاج أراد أن
يتعجل محمد صب للإخوان لين يقضي اللي نعم.
حاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. بعد ما رمى بعد الزوال صار الطريق زحمة سيارات من جهة الوادع لكن وصل الحرم متأخر وبعد يعني قبل الزوال قبل مغيب الشمس يعني بعد صلاة العصر بعد ما طاف أيضا بعد مطاف أصبح المطاف أيضا زحمة فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف
حتى إيش؟
حتى خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد سيارة تحمله فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان هل يلزم دم؟
أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟
لكن كل هذا مع الزحمة
بس هذا اللي حصل هذا جائز سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل فهذا لا يجوز لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك
يعني
ما تبر
الخروج من
منى لا العبرة بالخروج من منى وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفو ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.
بالنسبة
للاكل
اليسار
اليد
اليسرى
نعم
هل هو محرم أو المسألة خلافية؟
الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به. كذا الأكل بيد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت بيسارك، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة من هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله ما نخشى أن نوصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن ها أوراق ما يشرب بذلك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان هنا زجاج يمكن تمسكها في أسفلها، في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر أنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت لا توصل، ما هي مشكلة، لأن مدام عرفت أن حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس، إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى إن دعت الحاجة، لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا، أنا جربتها بنفسي أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث إطلاقا. ثم إذا تلوث فلا المرة تبقى خمس دقائق يزيد عليه الترصيد، الأمر سهل. وكذلك الأفضل يعطى بالشمال، هذا أيضا خلاف السنة وقد نهي عنه.
لكن هل في قول العلماء أنه جائز؟ هل في قول بعض العلماء جواز؟
بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا أنصحك أن تغيرك، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء، العلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون الدليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون؟ أما تعلم عنه حديث الطاعون لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث. كل الصحابة أخفي عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد انتشار الأمة؟ فالعلماء لا ينبغي أن نعارف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل في خلاف؟ ألم يقل بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا هالكلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غواية الشيطان؟ ماذا يقول؟ هدي الرسول.
لكن قصدي يا شيخ البعض الناس ينسبون لبعض العلماء عدم التحريم،
ولو نسبوا يا أخي
لا بس متأكد يعني
لا لو نسبوا أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يفسدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، منصوص على الأخذ رأيهما. وإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل أنا حجر من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال رسول كذا وكذا قالوا هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع.
شيخنا
إذا كان طريقا تهدو فيها طريق
قد يكون الناس يعني احتجوا
إذا شاء وضع شبكا، إذا كان في طريق في مزرعة مش معه، لأن صاحب المزرعة لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس. أما أن تكون المزرعة قد أحيطت بشبك، تبي أنت مثلا تقمد الشبك هذا وتمشي مع هذا، فهذا لا يجوز إلا برضا صاحب.
ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، اليوم الثاني رمينا كمرات، وزميلي اشار علي ان يجوز بعد الساعة 12 في الليل من نفس اليوم ارمي اليوم التالي وامشي، هل يجوز هذا؟
يعني بقية ليلة 13 رميت يوم 11
11
و 12
وبعد الساعة 12
في الليل
رمينا اليوم التالي،
اي ما يصلح هذا. كان المفروض عليكم وأنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني. إذن لا يصح.
لا يصح.
لا يصح. وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء.
هذا الكلام من 3 سنوات.
ما يخالف. يعني هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل الثاني عشر من الليل لليوم الآخر.
يا شيخ بالنسبة للكعب، بالنسبة للكعب الآن اللي ظهر منه أشياء ضيقة.
نعم.
مجرد ثوب ضيق عن المرأة. بدأ تظهر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يقيد علم القرآن الأشياء؟
بلى. الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نعتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن نخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فلا، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسه، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء.
أخوة اللي كانوا في غير بلاد يقولون يعني كان بداية التبرج أصعب الأشياء أن المرأة ترتب العباءة ثم تخرج هكذا، حتى اللي لبس الكاف بعضهم تقول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها وأنزل هذه الدرجة، وكأن خطوة هنا.
أي ما في الشك، هو بارك الله فيك كل الانتقالات إلى العادات خطوة ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضرة، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي بالسوق كأنها عريان لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين ولين، ثم يكون درجة إلى ما فوق.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح.